الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في متعلق النذر، دخلنا في مسائل يكون النذر فيها متعلقا ببعض العبادات، أتممنا مسائل الحج، الآن يقع الكلام في مسائل الصوم. قال: ولو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق. إذا نذر أن يصوم أيام معدودة، يعني 10 أيام مثلا، 20 يوم، في هذه الحالة يتخير المكلف بين أن يتابع في صوم هذه الأيام وبين أن يفرق بينها، يصومها 10 أيام متتابعا تواليا، أو يفرق، يأتي بصوم يوما ثم يترك الصوم، ثم يأتي بصوم مثلا 8 أيام في شهر آخر. هذا يجوز كما يتحقق الوفاء بالنذر. لو صامها متتابعان يتحقق الوفاء بالنذر، لو صامها مفرقا لأنه لم يقيد النذر بأحدهما إلا مع شرط التتابع، إلا إذا اشترط في النذر التتابع في صوم هذه الأيام المعدودة، عندئذ يجب التتابع. والمبادرة بها أفضل. هل يشترط المبادرة إلى صوم هذه الأيام المنذورة أو أنه التأخير جائز؟ المصنف يقول بأن التأخير يجوز، غاية الأمر المبادرة أفضل لما تتضمن المبادرة والمسارعة إلى سبب المغفرة. واضح؟ لا إشكال أنه إذا بادر إلى صوم هذه الأيام، إذا جاء بها من دون تأخير، هذا أقرب إلى المغفرة وإلى الرحمة. قال: والمبادرة بها أفضل والتأخير جائز، ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة. نذر الصوم إنما ينعقد إذا كان الصوم طاعة، يعني كان راجحا، لأنه في بعض الأحيان يحرم الصوم، فإذا حرم الصوم لا، لو نذر صوم تلك الأيام المحرم صومها، هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر للمرجوح، نذر لأمر ليس طاعة. قال: ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون، يعني الصوم، طاعة. فلو نذر صوم العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى أو أحدهما، لم ينعقد لتحريم صومهما. وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى، أيضا هذا النذر لا ينعقد، لأن صوم أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي 12 و13 و14 من أيام ذي الحجة، الصوم في هذه الأيام لمن كان في منى حرام، فإذا نذر صوم تلك الأيام في منى لمن كان بمنى، هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر للحرام، نذر لأمر ليس طاعة، نذر للمرجوح. وكذا لو نذر صوم أيام حيضها، لأنه صوم أيام الحيض محرم، فالنذر المتعلق بهذا الصوم لا ينعقد. وكذا لا ينعقد، يعني النذر، إذا لم يكن، يعني الصوم، ممكنا، الصوم إذا كان يتمكن منه المكلف، النذر المتعلق به ينعقد. أما إذا لم يكن الصوم ممكنا، لم يتمكن منه المكلف، النذر به لا ينعقد. يمثل: كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد، سواء قدم ليلا أو نهارا. في هذه الحالة هذا الصوم غير ممكن. لماذا؟ لأن زيد إما لا يخلو، إما أن يجيء في الليل أو يجيء في النهار، فإذا جاء في الليل شرط صحة هذا الصوم ما متوفر. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لأن الصوم إنما يتم في اليوم، يعني في اليوم الشرعي وهو النهار الشرعي. فإذا انقضى اليوم وجاء الليل لا يوجد يوم حتى يمكن أن يخاطبه النذر بوجوب صوم هذا الليل. واضح؟ اليوم انتهى، فإذا اليوم انتهى النذر بعد ما يخاطب، إذا تعلق بالصوم ما يخاطب المكلف بأنك يجب عليك أن تصوم ذلك اليوم، لأن اليوم الشرعي الذي يقع فيه الصوم قد انتهى. هذا إذا جاء ليلا. وأما إذا جاء نهارا فلأنه مثلا زيد جاء ساعة 11 أو ساعة 12، في هذه الحالة اليوم الشرعي وهو النهار انقضى بعضا، التكليف بصوم الباقي من اليوم تكليف بما لا يطاق. واضح؟ يعني في الحقيقة هذا ليس صوما مشروعا، أن يصوم من ساعة 12 مثلا إلى المغرب، هذا ليس صوما مشروعا، لأن الصوم المشروع هو صوم اليوم الكامل. أما أن يصوم من حين قدوم زيد، واضح؟ يعني من حين توفر الشرط اللي هو قدوم زيد، هذا الصوم لا ينعق، هذا الصوم لا يصح، لأنه قد انقضى شيء من اليوم، فلا يوجد يوم كامل حتى يصح صومه. قال وكما لو نذر صوم يوم قدوم زيد سواء قدم ليلا أو نهارا. أما ليلا هذا الصوم غير متمكن منه فلعدم الشرط، وهو وجود اليوم الشرعي الذي يصام فيه عادة شرعا. وأما نهارا، يعني إذا جاء نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه، يعني لا المكلف بعد لا يتمكن من أن يصوم اليوم الذي نذر فيه الصوم، هذا اليوم الذي نذر فيه الصوم بعد المكلف ما يقدر يصومه، لأنه انقضى بعضه، جاء زيد بعد انقضاء بعض اليوم الشرعي، فعندئذ لا يتمكن أن يصوم ذلك اليوم. وفيه وجه آخر، وهذا الوجه في المثالك موجود، وهو أن النذر ينعقد لكن بشرط أن يجيء زيد قبل النهار والناذر لم يحدث ما يفسد الصوم. واضح؟ لم يشرب ماء، لم يأكل طعاما، لم يحدث المفطرا للمفطرات، فإذا جاء زيد قبل النهار عندئذ ينعقد الصوم. هذا الوجه الآخر ذكره في المسالك. على كل حال، ولو قال لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما يعني في أي يوم كان قدومه، المقصود دائما هذا، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه، لما تقدم من أنه إذا جاء في الليل الشرط ما متوفر، إذا جاء في النهار الصوم إذا انقضى بعض النهار لا يتحقق ولا يصح، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ووجب صومه فيما بعد، يصومه بعد ذلك. طبعا المبادرة تكون أفضل لكن التأخير جائز كما ذكر فوق. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة، إذا اتفق مجيء زيد في يوم 11 شهر رمضان، طيب يوم 11 شهر رمضان فقلنا ما يتمكن أن يصومه، هل يصوم في يوم 12 شهر رمضان أو لا؟ يقول لا، لابد أن يصوم يوم 12 عن شهر رمضان مو عن هذا الصوم المنذور. لماذا؟ لقاعدة، وهي أنه في شهر رمضان لا ينعقد صوم غيره، صوم غير شهر رمضان لا ينعقد في شهر رمضان، الذي ينعقد هو صوم شهر رمضان فقط. ولو اتفق ذلك اليوم، يعني يوم قدوم زيد في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النذر فيه، يعني في شهر رمضان سقط النذر فيه، ما دام في شهر رمضان النذر يسقط، لأنه كالمستثنى ولا يقضيه. واضح؟ يقول كالمستثنى، كما أنه لو نذر المستثنى، يعني لو استثنى من صيغة النذر مستثنى في هذه الحالة لا يصوم. مثلا قال لله علي إن جاء زيد أن أصوم يوم قدوم زيد إلا إذا حدث طارئ، فحدث ذلك الطارئ، في هذه الحالة الاستثناء مفاده أنه إذا حدث ذلك الطارئ الصوم يسقط. واضح؟ شهر رمضان من هالقبيل، شهر رمضان بمثابة الاستثناء. قال يعني عندما يصوم ذلك اليوم الذي يجيء فيه زيد، إذا اتفق ذلك اليوم في شهر رمضان بعد الصوم شنو؟ صوم المنذور يسقط. قال لأنه كالمستثنى، إذن الأداء يسقط. القضاء يسقط أو لا يسقط؟ يقول ولا يقضيه، حتى قضاء ماته ما يجب عليه، يسقط حتى القضاء ولا يقضيه. ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماعا، اتفق ذلك يعني مجيء زيد في يوم العيد أفطره إجماعا، أجمع الفقهاء على أنه لا بد أن يفطره. لماذا؟ لتحريم الصوم يوم العيد. صوم يوم العيد باء حرام، حتى سواء نوى به صوم شهر رمضان أو نوى به صوم هذا الصوم المندور، الصوم حرام في يوم العيد مطلقا. وفي وجوب قضائه، يعني هذا الصوم الذي اتفق يوم العيد فأفطره هل يجب قضاء صوم المندور؟ خلاف، والأشبه عدم الوجوب، يعني أنه لا يجب قضاء. ولو وجب على نادر ذلك اليوم، يعني نادر صوم يوم قدوم زيد، صوم شهرين متتابعين في الكفارة. واضح؟ مثلا اتفقت تلك الأيام في صوم شهرين عن كفارة الظهار، ذلك اليوم الذي نذر الذي جاء فيه زيد والذي نذر أن يصومه، اتفق في وسط صوم شهرين عن كفارة الظهار، في كفارة الظهار مرتبة يعتق، فإذا ما تمكن يصوم شهرين، فإذا كان العتق عاجز عنه طب لابد عليه أن يصوم شهرين متتابعين. خب لو فرضنا أن صوم ذلك اليوم المنذور الذي يجيء فيه زيد اتفق في وسط هذه الشهرين، هل يسقط هذا الصوم أو لا؟ ولو وجب على نادر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة، سأفترضها كفارة الظهار، افترضها كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، كفارة الإفطار في شهر رمضان، مو في قضاء، في نفس شهر رمضان، صوم شهرين متتابعين في كفارة. هنا توجد ثلاث أقوال. القول الأول للشيخ الطوسي، قال الشيخ صام في الشهر الأول عن الأيام عن الكفارة، صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع. الشيخ الطوسي يقول بأنه صوم الشهرين المتتابعين هذا التتابع في صوم هذين الشهرين إنما هو في الشهر الأول كما ينصون عليه، في الشهر الأول لا بد أن يتابع بين 30 يوم، واليوم الأول من الشهر الثاني أيضا لا بد أن يتابع، أما في الشهر الثاني كله هذا لا يشترط به التتابع. ففي هذه الحالة الشيخ الطوسي مذهبه أنه لا بد أن يصوم في الشهر الأول الذي يشترط فيه التتابع عني بنية صوم الكفارة. واضح؟ حتى يحصل شرط التتابع. فإذا صام من الشهر الأول كمل عن صوم الكفارة، ثم صام اليوم الأول من الشهر الثاني أيضا عن الكفارة، يتمكن أن يصوم باقي الأيام عن النذر. إذا نذر أن يصوم يوم قدوم زيد يصوم بعد ذلك. قال صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا اللي هو يقولون يوم واحد حتى يحصل تتابع، صام ما بقي من الأيام عن الناذر لسقوط التتابع، لأن التتابع في الشهر الثاني كله يسقط. التتابع ما بين الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني هذا هو الواجب. فإذا أتم شهر ويوم عن صوم الكفارة يتمكن أن يصوم بعد ذلك عن الصوم المندوب. هذا القول الأول. وقال بعض المتأخرين وهو ابن إدريس: يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع. التكليف بالصوم في تكليف الصوم يعني عن الكفارة، صوم الشهرين المتتابعين يسقط. لماذا؟ لأن التتابع لا يمكن، التتابع شرط في صوم الشهرين، واضح؟ فهذا لابد أن يصوم يوما عن النذر، فإذا صام ذاك اليوم عن النذر التتابع يختل. فإذا التتابع اختل عندئذ التكليف بصوم الشهرين عن الكفارة هذا يسقط. فش يسوي المكلف؟ هذا اللي ظاهر الزوجة مثلا، هذا لابد ينتقل حكمه إلى أطعام 60 مسكين. هذا القول الثاني. وقال بعض المتأخرين: يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الإطعام، يعني لابد عليه أن يطعم 60 مسكين ويصوم ذلك اليوم عن النذر وليس شيئا. المصنف يقول بأن هذا القول الثاني ليس شيئا. فش يسوي؟ يقول هذا القول الثالث: والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر. ذلك اليوم لابد أن يصومه عن النذر، واضح؟ وإن وقع في وسط الشهرين ثم لا يسقط به التتابع. بعد القول الثالث ما انتهى قول المصنف: ثم لا يسقط التتابع لا في الشهر الأول، يعني لا إذا جاء بصوم اليوم المندور في وسط الشهر الأول ولا الأخير، يعني ولا فيما إذا جاء بصوم اليوم المندور في الشهر الثاني. لماذا؟ لأنه يعني صوم ذلك اليوم المندور عذر لا يمكن الاحتراز عنه. هذا الصوم كما أن المكلف يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن الكفارة، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم عن النذر. إذا صوم ذلك اليوم عن النذر مما لا يمكن أن يحترز عنه، فإذا لم يمكن أن يحترز عنه إذا فليقع ذلك اليوم صوم ذلك اليوم المنذور في وسط الشهر الأول أو في وسط الشهر الثاني، التتابع لا يختل. إذا ذلك اليوم يصومه عن النذر ثم بعد ذلك يكمل الصيام، يكمل صيام الشهرين عن الكفارة، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره. يقول لا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب التكفير متقدما عن النذر أو يكون متأخر عن النذر. مثال: ما إذا كان متقدما كما لو أفطر مثلا في شهر رمضان عمدا فوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، موجي، ففي أثناء صيام الشهر الأول نذر إن عاد مثلا زيد من سفره أن يصوم غد ذلك اليوم، يعني يصوم اليوم بعده، فجاء المسافر في أثناء الشهر الأول، فإذا جاء في أثناء الشهر الأول في هذه الحالة صوم وجوب الكفارة متقدم على النذر. سبب وصوم الكفارة متقدم على سبب صوم اليوم المندور. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مثالها: ما إذا نذر لو جاء زيد مثلا من السفر أن يصوم غده، يعني يصوم اليوم بعده، زين، ثم كان هذا في شهر رمضان
فأفطر يوما في شهر رمضان عمدا، أفطر عمدا حتى تصير كفارة صوم الشهرين. زين في شوال انتهى شهر رمضان ما يقدر يصوم عن الكفارة، يصوم عن شهر رمضان. في شوال بداية شوال بدأ بصوم الكفارة، وفي نفس شوال زيد جاء من السفر. في هذه الحالة النذر متقدم على وجوب الكفارة. يقول لا فرق في ذلك، على كل حال لا بد أن يصوم ذلك اليوم المنذور عن النذر ثم يكمل صوم الشهرين. وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم. مسألة جديدة، إذا نذر أن يصوم قال لله نذر علي أن أصوم وسكت مطلقا، يعني سكت عن بيان مقدار الأيام، فأقله يوم. يقول أقل ذاك يوم واحد، فإذا جاء بيوم واحد فقد وفى بالنذر. وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم، يعني اسم الصدقة، اسم الصدقة أقل ما يتناوله مثلا أن يتصدق بربع دينار أو درهم مثلا، هذا يتناوله اسم الصدقة أو لا؟ يقول يتناول، إذا كان يتناول اسم الصدقة هذا يكفي للوفاء بالنذر. ولو نذر الصيام في بلد معين قال الشيخ صام أين شاء، واضح وفيه ترددون. هذا يحتاج إلى توضيح. إذا نذر أن يصوم في مدينة معينة، الشيخ الطوسي يقول الصوم يجب عليه، لكنه لا يتحدد بصوم ذلك المكان، بل يجوز له أن يصوم في أي مكان إن شاء. لماذا؟ لأن النذر يتعلق بالطاعة، والطاعة في هذا المثال هو نفس الصوم، واضح. أما الصوم في بلد معين هذا ليس طاعة، الطاعة هو نفس الصوم. بعبارة أخرى، قيد أن يكون الصوم في بلد معين هذا لا يجعل الصوم طاعة، لا، لأن الصوم في حد ذاته هو طاعة. إذن الصوم يجب عليه، لكن المكان الذي حدده هذا يسقط لأنه ليس طاعة، واضح. بعدين يقول وفيه تردد، إذن يسقط فيجوز له أن يصوم أين شاء. بعدين يقول وفيه تردد، هذا التردد منشأه أنه بعد اعتبار أن يكون المنذور طاعة، بعد اعتبار رجحان المنذور، بعد أن قلنا أن الصوم نفسه الذي ينذره لا بد أن يكون طاعة، لا بد أن يكون راجحان، لا دليل على اعتبار رجحان قيود المنذور. قيود المنذور مثلا أن يكون الصوم اللي هو منذور في فلان مدينة، هذه قيود المنذور، هذه القيود لا دليل على أننا نعتبر أن تكون طاعة، لا دليل على اعتبار رجحانها، على اشتراط رجحانها. لماذا؟ لأنها ليست هي المنذور، هذه قيود المنذور. احنا عندنا دليل على اشتراط أن يكون نفس المنذور طاعة، أما قيود المنذور فخلي ما تكون طاعة. النذر ينعقد ولا بد للمكلف أن يتحدد بذلك المكان. بعبارة أخرى، إذا نذر أن يصوم في بلد معين الصيام ما دام طاعة في حد ذاته ينعقد هذا النذر. أما البلد المعين حتى إذا لم يكن البلد المعين فيه في حد ذاته فيه هو طاعة، خليكم طاعة، لا بد للمكلف أن يتقيد به، فلا بد أن يصوم في ذلك البلد المعين. ومن نذر أن يصوم زمانا كان خمسة أشهر، لأن الزمان كما في الروايات فسر بخمسة أشهر. لله نذر علي أن أصوم زمانا، جبت الرواية تقول خلي يصوم خمسة أشهر. إذا نذر أن يصوم حينا ولو نذر حينا كان ستة أشهر، الرواية تقول بأنه يصوم ذاك ستة أشهر. والرواية هي خبر أبي الربيع الشامي وخبر السكوني يستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المفسرون ذكروا أنه كل حين يعني كل ستة أشهر، هذا بالنسبة للحين. ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. لو فرضنا أنه نوى قال لله علي نذر أن أصوم زمانا أو أصوم حينا ونوى شهر واحد، وعندئذ عليه ما نوى، فيجب عليه أن يصوم ذاك الشهر الواحد، لا يجب عليه أن يصوم أكثر من ذلك. ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. مسائل الصلاة: إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان. لماذا؟ لأن الركعتان من ركعتين من الصلاة أقل عدد عرف مشروعيته، أقل عدد من الصلاة من ركعات الصلاة الذي عرف مشروعيته من قبل الشارع المقدس هو ركعتين. طبعا ركعتين بها ركوع وسجود، واضح، بخلاف صلاة الميت اللي ما بها ركوع ولا سجود. وقيل ركعة، هذا القول لابن إدريس، ركعة تكفي ركعة واحدة، وهو حسنون. صحيح أن أقل عدد من الركعات عرفت مشروعيته في الصلاة هو ركعتين، هذا صحيح، لكن الركعة الواحدة تسمى صلاة أو لا تسمى صلاة؟ تسمى صلاة. خلي لتكون صلاة عرفت مشروعيتها لكنه نذر صلاة، فيجوز له أن يصلي ما يسمى ما يطلق عليه صلاة وهو ركعة واحدة. وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها، يعني ما عين القربة، نذر أن يفعل قربة وما عين أن القربة بأي نحو تتحقق، كان مخيرا إن شاء صام، لأن الصيام فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء تصدق بشيء أيضا لأن فيه تقرب إلى الله، وإن شاء صلى ركعتين أيضا، وقيل يجزيه ركعة واحدة. أيضا هذا القول لابن إدريس بناء على إجزاء الركعة الواحدة عن الصلاة، ويتحقق بأي عمل آخر فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة، واضح، لأن المنذور في حد ذاته طاعة، يعني الصلاة في نفسه طاعة، القيد الصلاة وهو المسجد أيضا طاعة، لأن المسجد المكان المعين من المسجد هذه الصلاة فيها في حد ذاتها طاعة، يعني كما أن الصلاة طاعة إيقاع الصلاة في المسجد أيضا طاعة، كما أن الصلاة في حد ذاتها طاعة إيقاع الصلاة في المسجد أو إيقاع الصلاة في مكان معين من المسجد هذا أيضا طاعة. إذن هذا المنذور كما أنه هو طاعة قيده أيضا فيه طاعة، ولا إشكال أن هذا النذر ينعقد. ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو في مكان معين من المسجد لزم، يعني يلزم أن يأتي بالصلاة في ذاك المسجد المعين أو في المكان المعين من المسجد لأنه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، فنذر الصلاة في بيت زيد لا في بيت عمرو، والصلاة في بيت زيد ليست فيه مزية عن الصلاة في بيت عمرو، واضح، في حالة قيل لا يلزم، يعني لا يلزم أن يصلي في ذاك المكان اللي ما بمزية، في بيت زيد اللي نذر أن يصوم نذر أن يصلي به ليس فيه مزية، يجوز له أن يصلي في أي مكان شاء. هذا القول الأول. قيل لا يلزم، لماذا؟ لأن هذا المكان خالي عن الرجحان، لأن الصلاة في حد ذاتها طاعة، أما إيقاعها في بيت زيد هذا ليس فيه طاعة، القيد المنذور وهو بيت زيد ليس فيه طاعة، فإذا لم يكن طاعة
هذا يسقط. قيل لا يلزم وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان. هذا القول الأول. وفيه تردد، هذا التردد نفس ذاك التردد في مسألة الصيام في بلد معين. حاصل هذا أنه بعد أن عرفنا أن نفس المنذور لا بد أن يكون طاعة، لا بد أن يكون راجح، لا دليل على اعتبار رجحان قيود المنذور. قيود المنذور خلي لتكون طاعة لتكون راجحة. النذر الذي ينعقد مثلا بالصلاة في مكان ليس فيه مزية لا بد أن يأتي به المكلف في ذلك المكان، وإن لم يكن في قيد هذا الصلاة في هذا المكان، وإن لم تكن يعني الصلاة يعني المكان ليس فيه مزية، حتى إذا كان المكان ليس فيه مزية يجب على المكلف أن يصلي في ذلك المكان. وفيه تردد، ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم. لو نذر الصلاة في مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة مثلا، نذر صلاة يقول يلزم أن يأتي بالصلاة في ذلك اليوم في ذلك الوقت المخصوص لزم. مسائل العتق، مسائل العتق باعتبارها مو محل ابتلاء نتركها. مسائل الصدقة، إذا نذر أن يتصدق واقتصر يعني ما عين مقدار الصدقة لزمه ما يسمى صدقتان. المقدار الذي العرف يسميه صدقة هذا المقدار يجوز يجب عليه أن يأتي به مثلا درهم واحد كاف، وإن قل حتى إذا كان قليلا. ولو قيده يعني النذر بالصدقة بقدر تعين عليه، يقول يتعين عليه ذلك المقدار الذي عينه. ولو قال بمال كثير يعني نذر التصدق بمال كثير كان 80 درهما كما دلت عليه الروايات. المال الكثير يعدو 80 درهم. ولو قال خطير أو جليل يعني نذر التصدق بمال خطير أو جليل فسره بما أراد، يقول يعني يرجع إليه في تفسير ذلك. يعني يسأله تجد قصدت من هذا المال الخطير أو المال الجليل مثلا، فيعين الشيء الذي نواه فسره بما أراد. ومع تعذر التفسير بالموت، لو فرضنا أنه مات فإذا مات بعد يتعذر أن يفسر ذاك الكلام لأنه ليس موجود، ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي، يرجع إلى الولي والمقصود بالولي يعني الوارث، يرجع إلى ابنه مثلا إذا كان موجود، فالابن يعين مقدار المال الخطير أو الجليل الذي نذر التصدق به. طبعا دليل على هذا ما شف الدليل يعني ما عندنا رواية الوجه أنه يرجع إلى الوارث حتى يعين مقدار المال الخطير أو الجليل مو واضح شنو الوجه في ذلك. على كل حال ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، يعني يجب عليه أن يتصدق في ذاك الموضع المعين وإن لم يكن في الموضع مزية، لأنه الصدقة يعني نفس التصدق فيه مزية، أما إيقاع التصدق في المكان المعين خلي ليكون بمزية، ليكون هو طاعة، ليكون فيه رجحان، مع ذلك يجب عليه أن يتصدق في ذلك المكان. ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب يعني التصدق في ذلك الموضع، ولو صرفها في غيره، إذا صرف الصدقة في غير ذاك المكان في غير ذاك الموضع أعاد الصدقة بمثلها يعني بنفس المقدار فيه يعني في ذاك الموضع المعين. لماذا؟ لأنه إذا صرف الصدقة في موضع آخر الامتثال لم يتحقق، ما دام هو متمكن على أن يتصدق في الموضع المعين مع التصدق في موضع آخر لا يصدق الامتثال، هذا لم يمتثل الواجب يعني لم يفي بالنذر،
فإذا لم يمتثل الواجب فلا بد أن يعيد ويمتثل الواجب في ذاك الموضع المعين. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر، يلزم أن هذا النذر يلزمه، فيجب أن يتصدق بجميع ما يملكه. فإن خاف الضرر، إذا أريد يتصدق بكل أمواله بعد يكون يفلس، فيكون هذا النذر يلزم منه الضرر على نفسه، وقد رفعت الأحكام التي تستلزم الضرر هجي كأنه لا ضرر ولا ضرار. فإن خاف الضرر قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم. يقول المصنف يقصط عليه ذلك، فمثلا في كل شهر يدفع فد مال حتى شنو، حتى تمضي عليه مثلا كم سنة فيعلم أنه هذا المال الذي دفعه بشكل مقصط، هذا المال كان بقدر ما نذر التصدق به، يعني ماله كله قوم ماله، يعني يعرف ايش قد أموال الفعل الموجود، وتصدق أولا فأولا يعني شيئا فشيئا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم، يعني ما لزم عليه من التصدق. ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على الفقراء، على فقراء المؤمنين، لأن هذا إخراج للمال في سبيل الخير، أو في عمرة أو في حج، أيضا التصدق في الحج أو في العمرة أو في زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين، كل ذلك صرف للمال في سبيل الخير. ويجزي عن مسائل الهدي، إذا نذر أن يهدي بدنه، بدنة هي الأنثى البعير، مسائل الهدي عن مسائل الذبح، إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، يعني في أي مكان يهديها يذبحها، يقول يذبحها إذا هو أطلاق، يعني لم يعين المكان، ينصرف هذا الإطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشارع، لأنه في عرف الشارع استعمال الهدي في الكعبة هو الظاهر عند الإطلاق، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشارع، ولو نوى منا، لأنه في منا أيضا يجوز الذبح، ولو نوى منا لزم، يعني يلزم أن يهدي هذه البدنة في منا. ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، يعني نذر أن يهدي بدنة لا في الكعبة ولا في منى، لم ينعقد لأنه ليس بطاعة، لأن الهدي الذي يصح لابد أن يقع إما في الكعبة وإما في منى، فإذا نذر أن يهدي بدنة في مكان آخر هذا الهدي ليس فيه رجحان فيبطل هذا النذر المتعلق به. ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس بطاعة. ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق في الهدي إلى النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديان، أقل شيء يسمى من النعم، يعني من الإبل أو البقرة أو الغنم يسمى هديا، العرف يسميه هدي، هذا المقدار يكفي. وقيل هذا القول للشيخ كان له أن يهدي ولو بيضة، يهدي بيضة واحدة إذا هدى هذا يكفي، إذا نذر أن يهدي واقتصر، يعني نذر الهدي وسكت ما عين شنو يهدي، يقول يكفي أن يهدي بيضة. لماذا؟ لأن اسم الهدي أصله من الهدية، والهدية كما تتحقق في الإبل والبقر والغنم تتحقق في بيضة الدجاجة مثلا، أو تمرة، تمرة أيضا
تكفي عن الهدية لأنه يصدق عليها اسم الهدية. وقيل كان له أن يهدي ولو بيضة. وقيل هذا القال للشهيد الثاني في المسالك. وقيل يلزمه ما يجزي في الأضحية. الأضحية عن الذبح المستحب، الهدي المستحب يسموه أضحية. كل ما يجزي في الأضحية هنالها يجزي، يقولون يجزي هناك حتى الدجاجة مثلا هنالها يجزي ذلك. والأول أشبه أن الهدي إذا أطلقه ونذره ولم يعين ماذا يهدي، هذا الإطلاق ينصرف إلى الهدي، إلى الهدي في النعم وهي الإبل أو البقر أو الغنم. هذا المقدار يكفي والحمد لله رب العالمين.